أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثاني، شروط لباس المصلين. لازلنا نتكلم عن المقصد الثالث، الستر والساتر، وقلنا فيه فصول، ثلاث فصول. الفصل الأول ستر العورة في الصلاة وتوابعها وتوابع الصلاة، وذكرنا أنه شنو العورة وشلون ستر العورة، ما هو الدليل على الوجوب، يعني بيان المسائل المرتبطة بهذا الفصل الأول. الفصل الثاني شروط لباس المصلي، والفصل الثالث هو سائر وأحكام لباس المصلي. شروط لباس المصلي، يقول السيد يعتبر اللباس عن الملبس أو الملابس اللي هي نصلي بها أثناء الصلاة. يعتبر في لباس المصلي أمور، طبعا هي أمور ستة بالنسبة للرجل وأربعة بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأن الذهب والحرير هذا مرتبط بالرجل وليس للمرأة. نعم، فهذا راح يقول هناك بالخامس أن لا يكون من الذهب للرجال، السادس أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال، أما النساء لأن هذا ليس شرطين بالنسبة لهن. فإذا شروط ستة للرجل وشروط أربعة للمرأة. الشرط الأول وهو عام للرجل والمرأة، الأول يعتبر في لباس المصلي أمور، الأول الطهارة. هذا تقدم في مسألة 418، هناك بنتكلم عن النجاسات والأعيان النجسة والمطهرات. ذكرنا هناك أحكام الطهارة وأحكام النجاسة. نحن لماذا نبحث عن المطهرات وعن الطهارة وعن حتى ليش؟ حتى هكذا أنه بعض العبادات يشترط فيها الطهارة، وأكو معفو عن النجاسة، أكو نجاسات معفو عنها. إذا أخذناها مثلا 415 تكلمنا بهذه المسألة. نعم 415، مقدر 415 ولا 418، قال فصل الرابع نشترط في صحة الصلاة عفوا الواجبة والمندوبة وكذا في أجزائها طهارة بدن المصلي وتوابعه. بعدين قال وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغير الساتر، وذكرنا هناك المستند، قلنا الاتفاق عدى بن جنيد زائد نصوص صفحة 326، هناك ذكرنا الجزء الثالث. زين، هنا أيضا الأول الطهارة، يعني يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرًا، قلنا اتفاق ونصوص متعددة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة. ما هي الموارد؟ قد تقدمت في أحكام النجاسات صفحة 168، هناك ذكرنا تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات. الأول دم الجروح والقروح في البدن واللباس، اثنين الدم في البدن واللباس إذا كان الساعة أقل من درهم، الثالث الملبوس الذي لا تتم به الصلاة بشروط المحمود المتنزل، الرابع خمسة كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار. هذا هو الأمر الأول، الطهارة إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة وقد تقدمت في أحكام النجاسات. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، الثاني الإباحة. كلامنا وين؟ احنا كلامنا بالشروط. تدري شنو الشروط؟ يعني يعني حكم وضعي، يعني إذا خالف الشرط تكون الصلاة باطلة. الإباحة فلو صلى في اللباس المغصوب تصح صلاته أو لا؟ هنا اتفقت الكلمة على أن التصرف في المغصوب وهو مثل الملابس سواء كان في الصلاة أو غيره هذا حرام، هذا حرام لأن التصرف في ملك الغير ها من الواضحات، لكن هل هو شرط في صحة الصلاة أو لا؟ أبو كلام البعض فهم من النصوص أنه حرام ولا علاقة له بصحة الصلاة، فلهذا لا يشترط في ملابس المصلي أن تكون مباحة. واللي ببالي أن الشيخ الفياض الله يحفظه ولعله غيره، زين يمكن الزنجاني الله يحفظه أيضا، يذهبان إلى صحة الصلاة باللباس المغصوب، وبعض ذهب إلى أنه لا، فهم من النصوص أنه شرط وحكم وضعي فلا تصح الصلاة بمن في اللباس المغصوب، وعلل بذلك التعليل هذا إما نصوص أو علله أنه اللباس المغصوب هو التصرف فيه مبغوض، فكيف تكون الصلاة بالمبغوض وهذا أيضا بأخذ ورد أنه هذا هل هو يعتبر يتنافيان يعني لا يجتمعان، هل هو يعتبر مركب اتحادي، هل أن نفس ملابس المصلي وحركاته هي نفسها يعتبر جزء من الصلاة أو لا. كلام طويل عريض. لهذا السيد لم يجزم بأحد الأمرين، هل أنه حكم تكليفي فقط حرام أو أنه شرط في صحة الصلاة. قال احتياط لزومي وجوبي. قال الإباحة يعني شرط من الشروط الصلاة الإباحة، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوما. ها يعني مو فتوى، وبينا شنو منشأ الاحتياط اللزومي، لأن البعض فهم من هنا من هاي من الحرمة يعني حرمة حكم تكليفي لا ربط لها بصحة الصلاة زين ولا أثر، خلي يكون مبغوض ولكن لا يؤثر على صحة الصلاة. وبعض قال لا، هذا المبغوضية لا تتلائم مع المحبوبية وهي الصلاة زين، وكأنه مدرك عقلي. لهذا السيد قال احوط لزوما بس هذا على القول به بأنه شرط في صحة الصلاة ولو على مستوى الاحتياط، هذا إذا كان ساترا للعورة. بالنسبة للرجل شنو الشورت؟ أما إذا لم يكن ساترا للعورة مثل الرجل لابس القميص أو لابس دشداشة أو تحته شورت أو شورت مباح أو سروال مباح، نقول هذا لا شك ولا ريب أنه لا يضر بصحة الصلاة. ليش؟ لأن ما ساتر العورة، وستر العورة هو جزء من الصلاة، أما الساتر لغير العورة هذا مو جزء من الصلاة. وهذا الذي هو أيضا يفهم من النصوص. قال فيما إذا كان ساتر للعورة فعلا، يعني مثلا المرأة لابسة ملابس كاملة ساترة لبدنها كله ما عدا الوجه والكفين والقدمين، ثم لبست عباءة والعباءة ما ساترة للعورة، إذا تزيد العباءة يبقى جسمها مستورا، نقول هذه العباءة حتى لو كانت مقصوبة مسروقة لا تضر بصحة الصلاة لأنها غير ساترة للعورة. جيد. نعم قال السيد أحوط استحبابا في غير الساتير. زين لعله أنه نفس النكتة اللي مبغوضية محبوبية، أنه هذا أيضا ما يجتمع في الصلاة وإن كان غير ساتر للعورة. أكو هكذا كلام، ولكن هذا احتياط استحباب مواجب. نعم نعم هذا شنو راجع؟ نعم المن على أن الساتر للعورة يضر بصحة الصلاة على مستوى الاحتياط اللزومي. هذا وين؟ في حال العلم والعمد. أما في حال الجهل، في حال النسيان، في حال الغفلة، هذا لا يضر بصحة الصلاة. لماذا؟ لأن النكتة التي استندنا إليها بأنه شرط في صحة الصلاة على مستوى الاحتياط ما موجودة هنا. ليش؟ لأنه التصرف المغصوب يكون مبغوضا. هذا متى يكون مبغوض؟ متى تكون حرمة فعلية ومبغوضية؟ إذا كان عالم عامل. أما الغافل الجاهل الناسي ماكو مبغوضية، إذا ماكو مبغوضية فماكو تنافي وماكو مانع من التقرب بالصلاة. الصلاة محبوبة، والصلاة في اللباس المغصوب في النسيانا جهلا غفلة مو مانع، لأن ماكو مبغوضية ناسي وغافي. قال نعم إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب، هاي مسألة مهمة، إذا كان هو الغاصب لا هذا عقوبة عليه يبقى المبغوض، أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه يعني جاهل قاصر، أو ناسيا للغصبية، أو مضطرا، المضطر أيضا ماكو مبغوضية في حقه تصح صلاته. إذن في هذه الحالات جاهل بالغصبية كموضوع، ناسيا للغصبية كموضوع زين، أو ولم يكن هو الغاصب هاي مهمة ذكرناها، أو كان جاهلا بالحكم بحرمته جهلا قصوري مو تقصيري، أو ناسيا للحكم، أو مضطرا للغصبية للتصرف تصح صلاتك. ليش؟ لأن في هذه الموارد لا توجد مبغوضية، لا توجد حرمة فعلية. الحرمة الفعلية إذا كان عالما متعمدا، أو كان جاهلا مقصرا مقصر، أو كان ناسيا وهو الغاصب، أي هذا كحرمة فعلية. أما في هذه الموارد ماكو حرمة فعلية، ماكو مبغوضية، فلا يوجد مانع من التقرب بالصلاة المحبوبة. إذن هذا هو الشرط الثاني. ثم تأتي لنا مسائل مرتبطة في الغصبية. يقول السيد مثلا 521 لا فرق في الغصب، هذا المغصوب على أنحاء ثلاثة، تارة يكون المغصوب هو نفس العين، المرأة تسرق عباءة من امرأة ثانية، الرجل يسرق الملابس من شخص آخر، هذا نفس العين مغصوبة، ومرة لا مو العين المنفعة مغصوبة، هذه الملابس لأخي لصديقي زين لغريب أخذت من عندي لمدة معينة ورجع لي، أنا ما غاصب العين غاصب بس المنفعة، زين. هذا مثلا واحد يأجر بيت أو خلصت المدة وقال له بعد سنتين الله يعطيك إياه، ما قدر يعطيك إياه البيت، ما يجوز. هذا سلب للمنفعة، يقول له هذا البيت ملكك صحيح، بس أنا هاي المدة ما أقدر أطلع من عنده، ما أريد أطلع، هاي مسلوب المنفعة. أو لا تعلق الحق به، هذا تقدم عندنا وين موجود يعني في باب في الخمس زين، أو في باب، المهم أكو أبواب متعددة موجودة. قضية الغصب، أن الغصب وعدم جواز التصرف في العين على أنحاء ثلاثة، نفس العين مغصوبة، أنا سارق العين ما أريد أعطيها، لا ومرة لا، أنا أعترف بين هاي العين للآخرين وأقر، لكن أريد أستفيد منها لمدة معينة من دون إذن مالكها، هاي يسمون منفعة مغصوبة مو العين. ثلاثة لا، لا العين ولا المنفعة، أكو حق متعلق به وهو أن العين تعلق به الحق الشرعي، هذا العين هنا ما يصير أصرف بها، مو لأن العين مغصوبة والمنفع لا، لأنه تعلق حق الآخرين فيها. هنا يقول السيد لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته مغصوبة مثل ما مثلنا، أو يكون متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه. فالآن ملابس تعلق بها الخمس، ما يصير أتصرف بالملابس إلا أخرج خمسة زين. بل إذا اشترى، هاي بل أمر ثاني، إذا عرفنا أن المغصوب الذي يضر بصحة الصلاة على مستوى الاحتياط اللزومي لا فرق بين أن يكون عينه مغصوبة، أن تكون عينه مغصوبة أو منفعته مغصوبة دون العين، أو متعلق به الحق الذي يوجب عدم جواز التصرف مثل يتعلق به الخميس. الشق الثاني يقول السيد يترقى، بل إذا اشترى ثوبان، هذا الثوب خبان لا سارقة، اشتريته لا سارقة ولا منفع متعلق به مغصوبة ولا متعلق به الحق، لا لا ثوب مال واحد صديقي مباح حلال أدي اشتري، بس بمين اشتري؟ قال بل إذا اشترى ثوبا بعين ما، بعين مال فيه الخمس، الآن عندي مليون بيدي أو مئة ألف متعلق به الخمس نفس المئة ألف، واشتريت بهذا العين، يعني معاملة شخصية، مرة اشتري ثوب وملابس بثمن كلي وأسدده من مال متعلق به الحق الشرعي، هذا ما عندنا مشكلة، هذا الثوب حلالي وما متعلق به الحق الشرعي ويصير أصلي به. ومرة لا أشتري بنفس المئة ألف دينار، أقول له أشتري هذا الثوب بهذه المئة ألف دينار، يعني يسموه شراء شخصي، الثمن شخصي. شنو معنى شخصي؟ يعني إذا أعطيه من غير هذه المئة ألف ما يقبل، لأنه العقد صار بهذا، بهاي المئة ألف دينار. هذا هنا سيد الله حضرتك شو يقول؟ يقول إذا كان المال الشخص الذي اشتري به الثوب متعلق به الحق الشرعي معاملة شخصية، يقول ينتقل للحق أولا المعاملة صحيحة بإذن الحاكم الشرعي، إذا كان اللي اشتريت من عنده مؤمن صحيحة، وإذا كان غير مؤمن يعني مسلم من أبناء العامة يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي الله صح. هذا كله في باب الخمس زين، يعني هذا شرح مستدرك. لكن إذا اشتريت من مؤمن أو من مسلم بإذن الحاكم الشرعي المعاملة صحيحة، وانتقل الحق الشرعي من العين المئة ألف إلى الثوب، إذا انتقل الحق الشرعي فإذا يجري عليه مجراه، يعني لا تصح الصلاة به على الأحوط لزومين. فلهذا قال بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب. هذا في باب الخمس مثل 1258 زين، الانتقال الخمس إلى البدل ذكرناه الآن وشرحناه بالتفصيل وشرحنا النكتة، دون ما اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة. المال المتعلق به حق الزكاة يختلف عن المال المتعلق به الخمس. المال المتعلق به الزكاة حتى لو كان بعينه اشتريت ما ينتقل الحق من المال المن إلى الثوب أو إلى المبيع، ما ينتقل بخلاف الخمس. إذا ما ينتقل فيبقى الثوب والملابس ما متعلق به الحق الشرعي لعدم انتقال الحق الشرعي من المال اللي بزكاة المن إلى الثوب، لم ينتقل فيجوز الصلاة فيه. دون ما إذا اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة فإنه يجوز له التصرف فيه كما سيأتي في محله، وين يأتي في محله؟ في باب الخمس مثل 1162 باب الزكاة التعليل لعدم انتقال الحق إلى البدل. فالآن يأتيني شخصان مؤمنان، واحد عنده 100,000 دينار والثاني هم عنده 100,000 دينار زين، الأول متعلق بالخمس 100,000 دينار والثاني متعلق بالزكاة، اثنين مشتروا بهم بمال شخصي، يعني مو كلي ثمن كلي لا مال شخصي، اشتروا ملابس نقول له مولانا انت الاول ما تصلي بهذه الملابس، ليش؟ لانتقال الحق الشرعي من ال 100,000 دينار المتعلق بها الخمس الى الثوب، ما تصلي به احتياط وجوبي. انت الثاني يصير، ليش؟ لعدم انتقال الحق الشرعي من المال اللي بزكاء المن الى الثوب. هذه هي النكته. ثم السيد يدخل في شق ثاني في هذه المساله، يقول السيد: واذا كان الميت مشغول الذمه بالزكاه، زكاه أو المظالم، رد المظالم، الزكاة دين في ذمة المكلف، والمظالم دين ونحوهما، ديون الناس من الحقوق المالية، هاي من بيان لنحوهما من الحقوق المالية حتى تعتبر ديون. زين، إذا كان الميت في تركت ديون زكاة، رد مظالم، ديون عامة، زين، ما يصير للورثة أن يصرفون بهذا المال الذي يتنافى مع الحق المالي اللي عليه للآخرين. هذا تقدم عندنا في باب الإرث، وسيأتي إن شاء الله لعله في باب آخر، أنه إذا واحد الإنسان مات، أولا انجهزه بأمواله إذا ما كنت متبرع، بعدين سدد ديونه، ومن ضمن الديون رد المظالم كذا كذا كذا، زين، مذكورة معروفة، ومن ضمن الحج إذا كان مستطيع ومستقر عليه. ثلاثة الوصية إذا كانت وصية شرعية، زين، أربعة تصل المرحلة للورثة، الباقي يكون إرث. فأصلا ما تصل النوبة للإرث إلا بتوفر هذه الأمور الثلاثة. هنا يقول السيد: هذا الميت عند أموال وتركة متعلق بحق الآخرين من ديون، ردود مظالم، ديون عامة، ما يصير نتصرف بما يوجب هكذا تعبيره، ينافي الحق، حق الناس فيها. هذا يعتبر شنو؟ أيضا غصب، والغصب مسح الصلاة به. قال: وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة والمظالم ونحوهما، ونحو الزكاة والمظالم من الحقوق المالية، سواء كان مستوعبا للتركة، عند تركته كلها 100 مليون ومطلوب 100 مليون مستوعب للتركة، أم لا، تركته 100 مليون ومطلوب 30 ما مستوعب للتركة، لم يجوز التصرف في تركته مطلقا، قال لا، بما ينافي أداء الحق منها. أما إذا ما ينافي ماكو مشكلة، هو مطلوب 100,000 دينار وعدنا مليون، الصرف 500,000 ماكو مشكلة، ما ينافي الحق. أما إذا مطلوب 500 وعدة مليون، ما يصير أتصرف بأكثر من 500 لأن ينافي الحق، وبالتالي رح يتصرف بمال مخصوب، بمال الغير، بالتالي تتمسح الصلاة به احتياط لزومي. زين، هذا الشق الثاني. الشق الثالث يقول: هذا اللي تقدم الميت إذا كان مشغول الذمة في غير الخمس، رح يجينا في باب الخمس، أما في الخمس، يقول: وأما في الخمس فيجوز التصرف مع اشتغال ذمة الميت به بشرطين، بأحد أمرين: إذا كان ممن لا يخمس، إما لا يعتقد بوجوب الخمس، أو يعتقد ولكنه عاصي. دلت الأدلة، وسيأتي في باب الخمس في مسألة 1254 المنهاج الجزء الأول، أنه إذا مات شخص وكان متعلق بأموال الخمس، تارة يكون مخمس ويعتقد بوجوب الخمس وما عاصي، فنخرج خمسة، هذا حال الديون، ومرة إما بالعين أو دين، إما بالعين، أو كان هو ما يخمس، ما يعتقد بوجوب الخمس، أكو ناس ما يعتقدون بوجوب الخمس، أو يعتقد ولكن عاصي، سواء كان الخمس متعلق بالعيان أو في ذمته، نقول أتت الروايات وقالت هذا محلل للوارث، وتبقى ذمة الميت مشغولة الذمة. قال: وأما فيه فيجوز التصرف في مع اشتغال ذمة الميت به إذا كان ممن لا يخمس وإن اعتقد وجوبه، يعني كان عاصي أو لم يعتقد بوجوبه، بس بشرط ولم يوصي بأداء الخمس من تركته. أما إذا أوصى بعد، هذا واضحة الوصية ثم الإرث، جيد جدا. إذن في هذه المسألة السيد بيّن فد مطلب مهم جدا. أولا قال الغصب على أنواع ثلاثة: عين مغصوبة أو منفعة مغصوبة أو متعلق الحق. هذا المتعلق الحق الدور فصله أكثر، قال: الذي يشترى بمال شخصي إذا متعلق بالخميس انتقل للثوب، ما يصير نصرف به، زين، أما إذا بزكاة قال ما ينتقل، وهذا يجي الكلام عنه. قضية أخرى: إذا مات شخص ومتعلق به حق مالي غير الخميس، زكاة، رد مظالم، ديون، أيضا ما يصير نتصرف بهذا المال تصرف مغصوب بما ينافي حق الآخرين فيه. أما الخمس أكو تفصيل، إذا لم يعتقد بوجوب الخمس أو يعتقد وكان عاصي يصير نتصرف، ولم يوصي يصير نتصرف به للروايات، فبالتالي يصير نصلي بهذه أموال. هذه مسألة أخرى لطيفة. يقول السيد مسألة أخرى في الإباحة، يقول مسألة 522: لا بأس بحمل المغصوف في الصلاة. واحد قميص بايقة سارقة أو متعلق به الحق الآخرين به، مصفطه وخالب جيبه، هذا محمول أو مخليه على كتفه، مو لابسه، محمول. هذا تقدم عندنا بال إنه المحمول، لا ذاك المحمول بالنجاسات، هذا محمول مغصوب، هذا ما مرتبط بالمعفو عنه. لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة وإن تحرك بحركات المصلي. لماذا؟ يقول لعدم ما يقتضي الفساد، الذي يقتضي الفساد اللي ذكرناه على مستوى احتياط اللزومي إذا كان تصرف يعتبر فيه، لأن الملابس وستاتر العورة جزء من الصلاة، فقلنا هنا يجتمع، هنا محبوبية مبغوضية تنافيان. أما هنا لا، هنا هذا مجرد حاملة، هذا ما له ربط بالصلاة، خارج عن الصلاة. فلهذا ايش قلنا احنا هناك؟ الملابس اللي ما ساتر العورة خارج عن الصلاة أيضا، فحتى لو كانت مغصوبة ما تضر بصحة الصلاة وإن كان حط استحبابه. أما هنا هذا من باب أولى، أصلا ما ملبوس، محمول، صحيح تصرفه حرام لكن ما يرتبط بالصلاة، لا بأجزائها ولا بتوابعها ولا بكل الصلاة. لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة وإن تحرك بحركات المصلي. ليش؟ لعدم ما يقتضي الفساد وعدم التركيب اتحاديا. هذا التركيب الاتحادي تقدم شوية شرحنا بالبداية عنه، لأن الحركات الواقعة في الصلاة ليست أجزاء منها، ما لربوط. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث، إذن الطهارة الثاني الإباحة. الشرط الثالث ألا تكون لكون لباس المصلي من أجزاء الميتة. احنا تقدم عندنا في باب النجاسات زين انه من الاعيان النجسه الميته، بس يا ميته، ميته الانسان واحد، وميته الحيوان الذي له نفس سائله. اما الميته الذي ليس له نفس سائله هذا ميته طاهره. واضح؟ هنا السيد يقول انه اذا كانت الملابس من اجزاء الميته، ها وذكرنا هناك الميتة حتى لو كانت نجسة اللي هي لها نفس سائلة، لها أجزاء تحلها الحياة ولها أجزاء ما لا تحلها الحياة، مثل الشعر والصوف والقرن زين والأظافر، نعم هاي ذكرناه، والببر، قلنا هذا أيضا طاهرة وإن كانت أجزاء ميتة نجسة ولكن لا تحلها الحياة، طاهرة ما عندنا مشكلة بيها. هنا كلامنا وين؟ أجزاء الميتة النجسة التي لا تحلها، التي تحلها الحياة. يقول السيد هذا ما يصير نصلي به. أعيد، الميتة النجسة يعني الميتة التي لها نفس سائلة ومن أجزاء ما لا، من أجزاء التي تحلها الحياة، نقول هذا ليش ذكر السيد هنا؟ خوب يدخل في الطهارة، لأن هاي الميتة إذا كانت نفس سائلة وتحلها الحياة فهي نجسة، أعيان نجسة بعد ما تطهر هاي، فبالتالي يدخل بالشق الأول، بالشرط الأول وهو الطهارة. فلماذا سيد جعل شرط مستقيل؟ هذا أنا هاي ببالي هاي الإشكال بعد ما بحثت البحوث، يعني المصادر والبحوث الخارج، وجدت في النكتة ما بذكر حتى بالمنهاج، أنه يقول وإن لم يد وإن دبغ، لأن بعض الفقهاء ذهب إلى أنه الحيوان النجس إذا دبغ صار طاهرا. زين إذا صار طاهرا، يقول السيد، يقول حتى لو صار طاهرا بالدبغ على القول به، هو ما يقول السيد به، حتى لو صار طاهرا فما يصير الصلاة به. فعندنا مطلبان: الميتة التي، الحيوان الغير مذكى، الميتة، الميتة يعني حيوان لم يذكى بالطريقة الشرعية، هكذا أفضل. الميتة إذا كانت لها نفس سائلة وأجزاءها مما تحلها الحياة، اللحوم والعظام والشحوم، هذا كلها والجلود، هاي كلها نجسة. خوش نجسة جيد. أكو رأي شي يقول، يقول إذا دبغت صارت طاهرة. السيد يقول حتى لو تدبغ ما صير طاهرة، ولكن لو قلنا أنه بالدبغ صير طاهرة أيضا ما يصير الصلاة بي. فأكو مطلبين. لهذا السيد من ذكر هذا شرط ثالث، المفروض على مبنى السيد ما يدخل لها، ما يدخل، ما يعتبر شرط ثالث، لأنه عند السيد الميتة النجسة التي تحل أجزاء التي تحلها الحياة واللي لها سائلة نجسة، نجسة حتى وإن دبغت، فيدخل بالشرط الأول. ولكن يريد أن يشير أن بعض الفقهاء ذهب لأنه إذا دبغت صار طاهرا، يقول السيد لا مطلقا، دبغت أم لم تدبغ أصلا ما صير طاهرة، ولو صارت طاهرة ما يصير الصلاة بيه. نقطة علمية هذه اللي توصلت إليه، وإن شاء الله أنا ما متوهين. الثالث، أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة. نقول له مولانا أجزاء الميتة التي تحلها الحياة هذه نجسة، فلماذا يعتبر شرط مستقل؟ دخلوه بالطهارة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه. نعم واضح تتم الصلاة فيه، هذا كلش واضح زين، وما لا تتم فيه الصلاة على الحوض وجوبا هذا تقدم وين؟ في النجاسة المعفو، النجاسات المعفو عنها في الصلاة. مسألة 145 أو نعم يمكن هيك صفحة 170 الثالث بعد مسألة 145 أو بعد مسألة 450 عفوا، بعد مسألة 450 هناك يذكرون النجاسات المعفو عنها في الصلاة وقد أشرنا إليها قبل قليل، من ضمنها كل ملبس لا تتم به الصلاة إذا كان نجسا ولم يكن من نجس العين. واضح هذا تقدم هنا هماتين ذكرها، وذكرنا أن هناك ليش احتياط لزومي، ذكرنا هناك أيضا ليش احتياط لزومي لعله الانصراف هكذا، وما لا تتم فيه الصلاة على حفظ وجوبين، ويختص الحكم بالميتة النجسة. شوف ميتة النجسة، إذا مولانا تختص الحكم بالميتة النجسة فلماذا جعل جرطا مستقلا؟ بينا الجواب، وإن كان الأحد استحبابا الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا لوجود قائلين ولهم أدلة أطلاقات بعض النصوص ولكنها مردودة. جيد، هذا هو الشرط الثالث والشق الأول من الشرط الثالث. ثم قال السيد، وقد تقدم في النجاسات، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، ونتقدم في مسألة 397 و398 زين، ذكرنا أنه إذا لقينا جلد مذكى غير مذكى نمنع عن عدم التذكية إلا إذا كانت تحت يد مسلم وفيه أمارة التصرف بنحو التذكية أو في سوق المسلمين وهكذا. كما تقدم أيضا في مسألة 393 بيان ما لا تحل الحياة من الميتة فراجي، وإحنا راجعناها هناك وهسه أشرنا إليه. ثم يذكر نقطة مهمة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره. الآن شوف الجلد أو هاي الملابس اللي لابسة بها جلد، جلد هي هل هو جلد حيوان أو مو حيوان؟ نقول الأصل العدم، عدم الحيوان، والأصل البراءة، فتصح الصلاة به. قال لا بأس في الصلاة به، هذا هو الشرط الثالث، وذكرنا نقطة علمية مهمة. فلهذا هنا كاتب الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة، كاتب قال في الحدائق قد أجمع الأصحاب على أنه لا تجوز الصلاة فيه في الأجزاء الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ، حتى من القائلين بطهارته بالدباغ، بإضافة لجملة من النصوص ما رواه محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال لا ولو دبغ 70 مرتين أو مرتين، 70 مرة مرتين زين. ثم ذكر هنا ذاكر آني جواز الصلاة في أجزاء ما لا ما يؤكل لحمه إن كانت مما لا تحله الحياة مما لا ريب فيه لأنها طاهرة، كما أن جوازه في الوبر أو جلده مما يؤكل لحمه أيضا من البديهيات لأنه طاهرة. صفحة 135 جزء الرابع في قصة صادق. نعم هذا يكفي إلى الآن، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، يقول السيد أن لا يكون من أجزاء السباع. السباع تعريفه أنه التي تزداد يعني تأكل الحيوانات زين، تأكل الحيوانات ويجي إن شاء الله في الأطعمة والأشربة في الحيوانات، ويجينا إن شاء الله أيضا في المعاملات عن قريب إن شاء الله تعالى. السباع في الحيوان الوحشي، هناك يذكرون شنو معنى السباع أيضا زين، أن لا يكون من أجزاء السباع. هذا أجزاء السباع، السباع فيها نصوص، نصوص صريحة صفحة 141 الجزء الرابع في قصة صادق زين، فأن لا يكون من أجزاء السباع زين، هذا من أجزاء السباع حتى وإن ذكي، حتى وإن صار طاهرا، لأن إذا لم يذكى أو لم يكن طاهرا يدخل بالنجاسات، هاي مسألة مهمة زين، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه. عندنا حيوان ما لا يؤكل لحمه بس ليس من السباع، هنا يقول السيد على الأحوط لزوما. طبعا من قال الذي له نفي السائلة؟ لأن اللي ما له نفي السائلة طاهر ما عندنا مشكلة به زين، على الأحوط لزوما. ليش احتياط لزومي؟ إذن شوفوا يا يعني. الشرط الرابع اللباس أن لا يكون من السباع، نصوص صريحة على نحو الفتوى، وأن لا وإن كان طاهرا بالتذكية، يعني قلنا إحنا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أو فضلا وكذلك السباع يمكن أن تذكى ما عدا الكلب والخنزير، هذا أيضا يجينا ولعله أخذناه يمكن أخذنا أو ما أخذنا يجينا إن شاء الله فيما يقع عليه التذكية. لا بعد ما أخذنا بس أنا محضرهم للمباحثة إن شاء الله. بعدين عندنا حيوان ما لا يؤكل لحمه مو من السباع. يقول النصوص مضطربة في هذا المجال. السيد لم يزين بإحدى الطائفتين من النصوص. نصوص تقول حلال ونصوص تقول مو حلال حال حال السباع. السيد احتاط لزومين. قال ويختص عفوا بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي له نفس السائلة. أما ما لا له نفس السائلة ما عندنا مشكلة. على الأحوط لزومين. زين عرفنا هسه هذا المستند. ويختص المنع بأجزاء السبع وما لا يؤكل لحمه بما تتم الصلاة فيه. طبعا هذا خلاف المشهور. المشهور عدم الفرق بين تتم الصلاة به أو لا تتم. صفحة 144 جزء الرابع فقه الصادق. لكن النص صريح صحيح الحلبي قال كل ما لا تجوز الصلاة فيه يعني لا تتم به الصلاة وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة والقلنسوة والخوف. وكذلك صحيح محمد بن عبد الجبار صفحة 145 جزء الرابع فقه الصادق. فلهذا قال السيد ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضا عن غير ما تتم به الصلاة يعني ما لا تتم به الصلاة أيضا كما تتم به الصلاة أحوط استحبابا. ليش؟ لدعوى إطلاق الأدلة وذهاب المشهور إليه. ثم يقول السيد كما أن الأحوط استحبابا الاجتناب عن الشعر الواحد الواقع منه على الثوب. هذه مسألة ابتلائية. شعر القط شعر الكلب شعر أي حيوان من السباع ما لا يؤكل لحمه. زين هذا على الملابس. خب هذا مو ما يعتبر لباس. هذا يسموه شعر على الملابس حتى محمول ما يصدق عليه. هذا لا يضر بصحة الصلاة المفروض لأنه ما يصدق مو بملابس ولكن دلت النصوص على أنه يجب الاجتناب عنه. وإن كان هذا بعض النصوص مو تامة أو النصوص مو تامة في هذا السيد قال الشعر الواحدة احتياط استحبابي. أما أكثر من شعرة شعرتان أو ثلاثة يوجد استفتاء من المكتب يقول احتياط وجوب التجنب عنه. كما أن الأحد استحباب الاجتناب عن حتى عن الشعر الواحد. ليش؟ لدعوى الإطلاق المدعى في الناس. محمد بن إسماعيل قال لا يجوز الصلاة في شعر وبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ. صفحة 159 الجزء الرابع فقه الصادق. ما قالوا هذا اطلاق الروايه وكان هذا كلام مو تام. زين فلهذا الشعر الواحد لا تضر والشعرتان احتياط وجوبي كما هو في المكتب. نعم لا بد من الاجتناب عن روثه روث السباع وما لا يؤكل لحمه وبوله وعرقه ولبنه اذا كان الثوب متلطخا بمن بالروث بالبول بالعرق باللبن. لماذا نقول للنصوص الخاصه. نصوص موثقة ابن بكير صفحة 158 جزء الرابع فقه الصادق هكذا الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله حرام أكله يعني ما لا يحل أكله والسباع. فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة. هذا بعد نص صريح. وأما حمل بعض أجزائه. شوف هنا حمل يعني أنا مخليه في كيس ومخليه في جيبي كما لا جعل في ظرف وحمله معه في جيبه فلا بأس به. نعم هذا أيضا تقدم عندنا في باب المعفو المحمول سواء كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من أجزاء السباع أجزاء المتنجس ما هذا لا يضر بصحة الصلاة. هذا الشرط الرابع وهو أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل من أجزاء السباع فتوى ومن أجزاء ما لا يحل ما لا يؤكل لحمه احتياط وجوبي. مسألة 523. نعم يقول السيد إذا صلى في غير المأكول جهلا به صح صلاته واحد وكذا إذا كان نسيانا اثنين أو كان جاهلا بالحكم ثلاثة جاهل قاصر طبعا أو ناسيا للحكم أربعة. ليش؟ لحديث لا تعاد صفحة 220 جزء الرابع المباني رواية عبد الرحمن إن كان لم يعلم فلا يعيد. نعم تجب الإعادة إذا كان جاهل بالحكم عن تقصير كما تقدم قلنا احتياط وجوبي أولا ثانيا الشك وعدم الجزم بشمول قاعدة لا تعاد للجهل التقصيري. خلينا نقرأ بس هذه المسألة. يقول السيد إذا شك في اللباس يعني الملابس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما من يدري هاي رطوبة مما لا يؤكل لحمه أو رطوبة عادية أو شعر مما لا يؤكل لحمه أو شعر عادي أو غيرهما روث كذا في أنه من المأكول فما عندنا مشكلة أو من غير المأكول فما مشكلة احتياط وجوبي. زين أو من الحيوان أو من غير الحيوان. زين إذا من الحيوان عندنا مشكلة إذا كان من غير المأكول أو من غير الحيوان ما عندنا مشكلة. يقول السيد صحة الصلاة فيه
طبعا هذه المسألة من عويصات المسائل، هكذا يعبر الفقه الصادق، هذه من عويصات المسائل وفيها آراء متعددة، وكتبت فيها رسائل أنه ما على اللباس إذا شك أنه من المأكول أو غير المأكول أو من الحيوان غير الحيوان، أكو ثلاثة آراء ويعني معارك علمية بين الفقهاء. صفحة 153 إلى 221 الجزء الرابع فقه الصادق، وكذلك الجزء الرابع في المباني صفحة 248. ومنشئ الخلاف هكذا، أن حرمة الأكل زين، وأنه أن لا يكون من ما لا يكل لحمة، هذا هل هو شرط أو أنه مانع؟ البعض فهم أنه شرط وبعض أنه فهم مانع. إذا كان مانع يكفي أن نستصحب عدم المانعية أو نجري عدم المانعية فتصح. إذا كان شرط يحتاج إلى أنه يكون نجزم بعدم بتوفر الشرط الاشتغال، قلت لك فيه كلام طويل عريض. فلهذا سيد مبنى أنه تصح الصلاة فيه. خلنا أخذنا المسألتين لأنه حتى يبقى عندنا الخامس والسادس، وبسيطتان ثلاث دقائق إن شاء الله. مسألة 525، يقول السيد: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج، هذا كل أجزاء حيوانات ما لا يكل لحمها، ومثل دم البقر، هاي أيضا دم البقر ما لا يكل لحمه، والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها. ليش؟ خب من أجزاء ما لا يكل لحمه. قال صفحة 248 جزء الرابع المباني: المقتضي لشمول المذكورات قاصر، يعني من نجد الروايات ما تشمل هذه الموارد. ليش؟ إذ الموثقة التي صح التي هي العمدة نعم في هذا الباب مدركا صرح فيها فيما يكون من مأكول اللحم، أي فيما له لحم زين خارجين زين، هذه ليست لها لحم. إذن الأدلة التي يستدل بها على أنه ما يصير نصلي من أجزاء ما لا يكل لحمه عمدتها النصوص وعمدتها رواية منه الموثقة عبد الرحمن، مو الموثقة، ما أدري يا موثقة كون الراجحة زين، أشارت وصرحت بأنه المحكول اللحم يعني اللي لحم، أما بالنسبة للحرير الممزوج من هاي الحيوانات يصحوا له النحل والشمع والعسل من النحل والبرغوث والزنبور، هاي حيوانات ليست لها لحم، فإذا عدم شمول الأدلة لها والأصل البراءة، ما عندنا مشكلة. وكذا لا بأس بالصدف لأن خارج عن مقتضى النصوص، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت وقع على المصلي. ليش؟ على المصلي من غيره. لماذا؟ خب من الزمان لا يكل لحم الإنسان. نقول لإنصراف العنوان المأخوذ في دليل المنع نصوص متعددة أيضا، مثلا 249 جزء الرابع المباني، وكذلك السيرة، أنه أدى صلي وأكو شعر أو بصاق أو فضلات الإنسان اللي ملزة على جسمي يصير أصلي بها، ما عندنا مشكلة. السيرة ونصوص، جيد هذا الشق الآخر. وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالباروكة، قلنا أيضا سيرة خارجية دالة على الجواز زين. وأيضا نقول حكم الأمثال أيضا واحد، صفحة 250 جزء الرابع المباني، سواء كان مأخوذا من الرجل أو من المرأة. إذن هذه الأمور خارجة عن الأدلة اللي هي تمنع، واضحة زين، إما بالسيرة وإما بالنصوص. المسألة الأخيرة في الشرط الرابع، حتى يبقى عندنا الشرط الخامس والسادس المختصان في الرجال، يأتي إن شاء الله في المباحثة القادمة. المسألة الأخيرة 526، يقول السيد: تجوز الصلاة في جلد الخزي والسنجاب. خب الخزي والسنجاب مما لا يكل لحمه، فالمفروض ما يصير هذا الجلد مما، والجلد شنو؟ مما تحل الحياة. يقول: للنصوص المتعددة نصوص خاصة، وكذلك تجوز الصلاة في وبرهما، ولكن الأحوط لزوما أن لا يكون ممتزجا بوبر غيرهما من السباع، بل مطلق غير مأكود اللحم على مستوى الاحتياط. لماذا؟ أنه هكذا النصوص يعني ما نلزم بها أنه يجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب مطلقا، إما أطلاق أو انصراف، السيد لم يلزم بأحد الأمرين، فنحن والجلد اللي خالي من الوبر أو شعر أو وبر زين ما لا يكل لحمه من السباع ما عندنا مشكلة، فتوى ونصوص شاملته. أما اللي بي وبر نقول إطلاق الأدلة شمله، الانصراف ما شمله، احتياط لزومي عند السيد، ولكن الأحوط لزوما أن لا يكون ممتزجا بوبر غيرهما من السباع بالمطلق غير مأكول اللحم. الخامس يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.